بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا وإمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: ما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى. نسأل الله أن يكتبنا من أعوانهم، من حملة رايتهم، ببركة الصلوات على سيدنا محمد وآل محمد. بالأمس مررنا بذكرى استشهاد مولانا وإمامنا الحسن الزكي المجتبى صلوات الله عليه. وبالمناسبة أشير إلى أن 7 من صفر فيه مناسبة أخرى، وهي ذكرى مولد الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه. خصصنا في هذه السنة ليلتين لمولانا الإمام الحسن الزكي طبعا، وخصصنا محاضرات وحلقات عديدة في السنين الماضية، وللأسف لم نتوقف في سنة من السنين عند رحاب الإمام الكاظم. هذه الليلة نخصصها في رحاب مولانا أبي الحسن الأول، أبي الحسن الماضي، أبي الحسن العابد، مولانا موسى بن جعفر عليه السلام. قبل الدخول إلى تراث الإمام وعطائه ودراسة عن حياته ولو مختصرة معتصرة مضغوطة، لأن حياة الإمام بحاجة إلى دراسة متأنية، بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف، بحاجة إلى تحليلها، وهذه الحياة الكريمة ملأى بالقيم، وكانت مساحتها الزمنية عبارة عن 55 عاماً، امتدت من أمس 7 صفر من سنة 128 وإلى استشهاد الإمام كما تعرفون موسى بن جعفر في 25 رجب من سنة 183. إذن من 128 سنة الميلاد إلى 183 سنة الاستشهاد تكون المساحة الزمنية لمولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام عبارة عن 55 عاماً فقط. قبل الدخول إلى تراث الإمام الغني وهذه الحياة الثرية المعطاءة، اسمحوا لي بمقدمة موجزة أجعلها ديباجة مقدمة للدخول إلى حياة الإمام وتراثه صلوات الله عليه. لاحظوا أحبتي، الإنسان مهما كان مبدعا ومهما كان قد أوتي من مواهب الفصاحة والبلاغة وحتى الخطابة وإن كان بعد هذا ملما بعلوم التربية والنفس والاجتماع، على رغم بلاغته وفصاحته وإلمامه وبراعته بالخطابة، بعد هذا كله إلمامه الغزير بعلم النفس والتربية والاجتماع، حيث يستطيع أن يحلل أبعاد هذه الشخصية وتلك، ويدرس الواقع النفسي لهذه الشخصية وتلك، لكن لما يأتي إلى الأئمة الطاهرين يجد نفسه عاجزا عن تحليل شخصياتهم الكريمة، وعن إعطاء صورة واضحة لواقعهم النفسي والعبادي وغير ذلك. ليش؟ هذه مو محاباة، هذا مو غلو، هذا واقع. لأن هذه الشخصيات الفذة ترقت إلى أعلى مدارج الكمال، لأن هذول الكرام الطاهرين أهل البيت تسنموا ذروة الكمال الإنساني. ومن الصعب على أي إنسان مهما كان بارعا خطابيا وفصيحا وبليغا وملما بعلوم النفس والاجتماع أن يحلل أبعاد شخصيتهم أو يدرس واقعهم النفساني والإنساني. يعني مثلا بربك الكريم، كيف لأديب وعالم وضليع واجتماعي وتربوي وأخصائي ونفساني، ولو أوتي ما أوتي من بلاغة وفصاحة، أن يوصل إلينا أو يعطينا فكرة بقلمه أو بلسانه، أن يجسد لنا التضحية في حياة الحسين، أو يكتب عن حب التضحية عند سيد الشهداء؟ شلون يوصل المعلومة؟ أو مثلا يجي إلى حياة مولانا موسى بن جعفر ويدرسها من الجانب، يدرس صبر موسى بن جعفر وتحمله الخطوب من أجل القيم والمثل. رجل يحول الزنزانة إلى محراب، تصور، رجل يحول الزنزانة إلى محراب، رجل يحول السجن إلى مسجد يتعبد فيه ربه ويواصل مناجاته وعبادته وتلاوته، وتشوفه يتقطع حسرات بين يدي الله. شلون واحد يقدر يعبر عن هذا المعنى؟ اللي حتى هارون جعل الجواسيس بالسجن، بالدهاليز، بالطوامير، ليسمع أدعية موسى بن جعفر. رفع إليه ابن عمه الوالي على البصرة عيسى ابن جعفر، جعفر ابن أبي جعفر المنصور، هارون ابن المهدي، المهدي ابن المنصور، يعني ابن عمه من العائلة الحاكمة، وكان واليا على البصرة. يقول له جيب لي التقارير، شنو يدعو في دعائه في سجوده؟ قال له سمعناه يدعو بهذا الدعاء، هذا دعاء موسى بن جعفر اللي عذب الطغاة، عذب المستكبرين. شو يقول؟ اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت، فلك الحمد أي رب. يعتبرها نعمة أن الله أفرغه للعبادة، هيأ له مكان للعبادة، يتخذ الزنزانة محرابا والسجن مسجدا. وهذا الإمام سلام الله عليه بصبره وتحمله، قلت لك ما أرد أستغرق الوقت في المقدمة، بس أردت أشكل أبينها على عجالة. يستحيل على أديب وخطيب وكاتب وبارع وفصيح وبليغ، ولو كان ملما بعلوم الدنيا، أن يوصل هذا المستوى وهذا المعنى في حياة موسى بن جعفر من الصبر والتحمل على المحن والخطوب والسجون، أو يوصل لأحدنا مثلا حب التضحية في الله اللي كان عند الحسين، وهكذا بقية الأمور المشرقة في حياة الأئمة الطاهرين. لهذا تشوف يحيى البرمكي، هذا الوزير عند هارون، وذول الطغاة صحيح للظالم جولة وللحق دولة، يجي يحكم وكذا، بس بعدين يروح، وإذا راح اندثر ذكره وينسحق ذكره ويلقى في مزابل التاريخ، ومنهم البرامكة. هذا يحيى البرمكي دخل في وساطة يريد يتوسط بين الإمام المسجون موسى بن جعفر، يمكن مو سامعيها أنتم لكن اسمعوها مني كباحث أقول. اجي للإمام بالسجن يقول له أنا أطلب لك العفو من هارون وخليه يطلق سراحك مقابل شيء، أنك تجي تعتذر إلى هارون وتطلب منه أن يعفو عنك وتعيش حياة كريمة، لكن إمامك موسى بن جعفر رفض أبدا، ما لوى عنقه وظل مصرا مصمما بالقطع وحازما في موقفه وشجبه لحكومة هارون وعدم منح الشرعية لآرون وأضراب آرون في أن يتحكموا في رقاب المسلمين، فضل السجن والحبس وتلك الطوامير وتلك الدهاليز. تقرأ السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، مطامورة طامورة بعد طامورة، ولعلي أبينها إذا سمح الوقت. فضل البقاء هناك على أن يعتذر لهارون ويطلق سراحه، وهذا حقيقة ما يقدر الإنسان يستوعبه، هذا النوع من التحمل، النوع من الصبر على الخطوب والبلايا. فقد كان موسى بن جعفر سلام الله عليه صورة مصغرة عن أجداده الطاهرين، عن جده المصطفى وجده المرتضى صلوات الله عليهم. وذول البرامكة أنا مرات أقول عنهم، مو واحد يقول رأيت الرضا على جبل الصفا يدعو باكيا، قلت له ما بك يا ابن رسول الله، قال أدعو على آل البرمكي لحبسهم أبي موسى بن جعفر ظلما، ودعاء إمام معصوم حجة الله. اللي مر الإمام الرضا رأى واحد من آل البرمكي، مو ذولا ناس نكرات. ليش الحديث يقول لا تخالطوا، الإمام الصادق، لا تخالطوا إلا من نشأ في الخير؟ يطلع لك واحد هو ابن فقر بتعبيرنا، ناشئ نشأة حقيرة، مثل ذولا كانوا نكرات مغمورة وصارت بيدهم السلطة. تصور شلون يتصرف، يتصرف بعقلية الحاقد. وصل بعض نسائهم، هم ما كانوا عرب، هم كانوا موالي، وإذا وصل ببعض نسائهم كانت لكل واحدة 300 وصيفة جارية، هي كانت جارية، صار عندها 300 جارية. شوف الصرف. إمام الرضا من شاف واحد منهم هبت ريح بآل البرمكي، واحد يحيى البرمكي هبت ريح، جعفر البرمكي هبت ريح، فأخذ ثوبه يغطي أنفه ليكون تراب يدش ويدخل في منخره أو في خشمه. الإمام تبسم قال مساكين آل البرمكي لا يدرون ماذا يحل بهم هذه السنة. وهذا علم الإمامة اللي مرات تحدثنا عن العلم الإلهي اللدني. قال مساكين، شوف شلون ترف، شوية تراب شوية عجة يغطي أنفه، مساكين ما يدرون. وفعلا في تلك السنة حصلت نكسة البرامكة ونكبة البرامكة، حكم فيهم السيف وأبادهم هارون. ومرة قلت لكم على نحو الطرفة، ما بقى من تاريخ البرامكة إلا جراج بدمشق اسمه جراج البرامكة، وفد فلكة دوار اسمه دوار البرامكة أيضا بدمشق. بعد تاريخ ما لهم، راحوا إلى الجحيم. ما علينا، في حياة موسى بن جعفر تقف عند الكثير. الإمام سلام الله عليه ولد مثل الأمس 7 صفر سنة 128 هجرية، خلي بالك، أي قبل انتصار الدولة العباسية 4 سنين، لأن الدولة العباسية الثورة العباسية نجحت في 132. يعني الإمام نشأ وولد في عهد الدولة الأموية، في عهد آخر حاكم أموي كان يدعى مروان ابن محمد، وإلى لقب يذكروه بالتاريخ، ما أحب أذكر لقبه، مروان بن محمد، هذا آخر حاكم أموي. الإمام ولد في آخر العهود الأموية سنة 128، يعني قبل انتصار الدولة العباسية والثورة العباسية ب4 سنوات، وعاش سلام الله عليه إلى سنة 183، 25 رجب، 183، 55 عاما سلام الله عليه عاشها موسى بن جعفر صلوات الله عليه. طبعا لا يخفى عليك الإمام مولود سنة 128، أبوه الإمام الصادق قبض في سنة 148، معنى ذلك عاش مع أبيه الصادق 20 سنة سلام الله عليه، و35 سنة هي مدة إمامة الإمام الكاظم، من أطول السنين يعني في إمامة الأئمة، روحي له الفداء. على خلاف بين المؤرخين كم سنة قضى من هذه 35 سنة مدة إمامته في سجون العباسيين، ما أرد أدخل خلافات المؤرخين ودهاليز التاريخ، لكن قيل 4 وقيل 14 عاما قضاها في السجون. زين، الإمام نشأ كريمة، أمه الزكية المدعوة حميدة المصفات، لقبت بالمصفات، كناها الإمام الصادق بالمصفات، هذه كانت من بلاد الأندلس، وانت تدري الأندلس اليوم راحت لغيرنا، إسبانيا مو صحيح؟ هذه بلاد إسلامية أخذها الصليبيون، يعني المغرب العربي، يعني كانت من القومية البربرية، تعبيرنا البرابرة، ها البرابرة اللي لغتهم الأمازيغية، وإلى اليوم موجودين بليبيا والجزائر والمغرب الغرب، وهذا يعكس ثقافة الأئمة اللي كانت ثقافة القرآن وثقافة النبي، لا يفرقون في الزواج على القومية والعرقية وكذا، وهذا بحث طرقناه في مرات عديدة. حميدة المصفات الأندلسية، الإمام الصادق بعلها يصفها حجة الله، يقول حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب. انتوا تقولوا لها سبيكة، مو سبيكة الذهب، عيار 24، بعد ماكو مع الذهب شوائب، ها معادن دخيلة، هذه حميدة مصفات من ايش؟ مصفات من الادناس، من كل دنس ورجس واثم وذنب. شوف شوف حجة الله يصفها، حتى تعرف قول الامام في الزيارة، واشهد انك قد كنت نورا في الاصلاب الشامخة، كمل، والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. أمهات الأئمة طاهرات، وآباء الأئمة طاهرون، بل أمهات وآباء النبي، لعلي قبل سنين يمكن شرحت هالمعنى، معتقد الشيعة آباء النبي وأمهاته من لدن آدم وحواء طاهرون وطاهرات، وحتى كثير من علماء العامة يشاركون، من البرزنجي إلى الشبلنجي إلى عندك السيوطي إلى السبكي إلى الشعراني، كثير من علماء إخواننا السنة. السيوطي كتب 9 كتب في إيمان آباء النبي، واحد من كتبه مسالك الحنفاء في إيمان آباء المصطفى، واحد عندنا الصنعاني أحتفظ بكتابه إرشاد الهارب إلى إيمان الأقارب، أنا عندي كتابه وأحتفظ به بالبيت، يذهب إلى إيمان أقارب النبي وآبائه، كانوا على الحنيفية. أسمع لك بمن تأثر بالدينار والدرهم الأموي، دول خليهم اللي ظلوا يروجون آباء النبي، كفار ومشركين، البيهقي مدي منه، أنا الأسماء مدغرني، الأسماء إلي حقيقة مدغرني، دول بالتالي بشر وتأثروا بكثير. ما البخاري يروي عن عمران بن حطان شريك بن ملجم في قتل أمير المؤمنين، البخاري صار حجة يعني، ما ينقل عن هذا وأمثاله، ما علينا. أمه حميدة المصفات، أبوه من؟ إمام أئمة المسلمين جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. الإمام الصادق اللي ابن حجر في ترجمته شوف شي يقول، يقول جعفر بن محمد ظهر منه من العلوم ما سارت به الركبان وذاع به صيته في البلدان. أكو واحد ما سمع وما شاف علوم الصادق؟ الحسن بن علي الوشا يقول أدركت بهذا الجامع مسجد الكوفة في حاضرة واحدة من حواضر الدولة الإسلامية، مدينة واحدة وفي مسجد واحد. شوف عهد الإمام الصادق وغزارة العلمية لمدرسة الصادق عليه السلام. الحسن بن علي الوشا يقول أدركت بهذا الجامع 900 شيخ كل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. هذا الصادق، هذا أبو الإمام الكاظم، وهذا الذي تخرج من مدرسته مولانا الكاظم اللي أبو حنيفة اللي يسموه الإمام الأعظم. ليش يسموها الأعظمية ببغداد؟ لأن فيها رفات الإمام الأعظم أبو حنيفة. أبو حنيفة هو يقول لولا السنتان لهلك النعمان. مالك، الإمام مالك إمام المالكيين، اسمع عنده مقطوعة جميلة، يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وتقا وورعا. لا العين شافت، لا الأذن سمعت، لا يخطر بقلب أحد، سيأتي رجل أفضل من الصادق. هاي إمام المالكيين، وذاك إمام الأحناف، وهذا إمام الحديث ابن حجر. هالشكل يصف الإمام الصادق. الإمام الصادق إمام أئمة المسلمين بلا استثناء كافة، يرجع فقهاء الإسلام أشاعر إليه، الأشاعر حنبل والشافعي اللي أخذوا عند مالك ومالك عند أبي حنيفة وذاك لولا السنتان. زين، تجي في حياة الإمام موسى بن جعفر تجد الكثير. للأسف يعني بحلقة واحدة ومحاضرة واحدة شحدثك أنا، مر حقيقة بالقيم اللي خلفها موسى بن جعفر، مر بقيمه صلوات الله عليه. تعال شوف الجانب الاجتماعي في تراث الإمام الكاظم. رجل يدعى محمد بن عبد الله البكري، هذا موالي، دخل المدينة يقول دخلت المدينة لدين أطلب، لأطلب مالا دينا لأن علي ديون فأعياني. أشوى ما كان بنوك ذاك الزمن، كل من تشوفه وديعة. شايف زمننا؟ وديعة، وديعة. أخوه يرزح تحت الألم وضغوط الحياة، وأحيانا تصير عليه تشيكات وقضايا وهو وديعة على وديعة. شنو قيمة المال إذا ما أحل فيها مشكلة رحمي وأخي المؤمن وخلي المال بالودايع؟ شنو ما تقول لي؟ دخل للمدينة بذاك الزمن يقول فأعياني، ما حد ينطي. يقول فقلت أقصد أبا الحسن. بالمناسبة في رواياتنا أبو الحسن الأول، أبو الحسن الماضي، أبو الحسن العابد هو موسى بن جعفر. إذا تقرأ في الرواية رأيت أبا الحسن الثاني، حدثني أبو الحسن الثاني فهو الإمام الرضا. إذا تقرأ بالرواية رأيت أبا الحسن الثالث، حدثني أبو الحسن الثالث فهو الإمام الهادي. إذا بالرواية قال أبو الحسن أمير المؤمنين، فذاك علي عليه السلام، واضح. لكن أبو الحسن الأول الماضي العابد هو الإمام الكاظم، ما علينا. يقول فقلت أقصد أبا الحسن، رحت له للبيت، في قصة طويلة. يقول شكوت له، قلت له يا ابن رسول الله رد دين، علي ديون أرد أسدد، أسكر الديون، أعياني. أعياني يعني أيست. موسى عليه السلام يقول عالجت الأكمه والأبرص فشفيتهما وعالجت الأحمق فأعياني، يعني ما قدرت عليه. وهو صدق، الحماقة ترى ما لها دواء. أكو بيت يقول أحد الأدباء لكل داء دواء يستطب به، كل دواء، كل داء إلا دواء، صح لو لا؟ لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. أعيت يعني خلتها يأيس. عيسى يقول عليه السلام، عيسى عليه السلام يقول: وعالجت الأحمق فأعياني. المهم قال له: يا ابن رسول الله، دخلت لدين أعياني، أيست. يقول التفت الإمام، شوف شوف هذا فد درس، والله أنا بودي أشير سلسلة بس اسمح لي، درس واحد من حياة الإمام، استمع. يقول التفت لغلامه قال له: انصرف. حتى الغلام اللي هو عبده، مو خادم، عبد، إن شاء باعه وإن شاء استرقه، أبقى عبدا. الإمام لعبده يقول له: انصرف. ما يريد يساعد هذا محمد بن عبد الله البكري قدام الغلام. شوف التكتم في العطية صلوات الله عليه. قال لغلامه: انصرف. لما انصرف الغلام يقول محمد البكري مد يده، أخرج صرة فيها 300 دينار، قال لي: استنفقها على أهلك وعيالك، فإذا نفذت فأعلمني. أنا لو أرد أتوقف وحلل هالقصة، هي هواي بيها كلام. لاحظ الإمام حتى غلامه ما يريد يشوف لما يعطي ويساعد أخاه المؤمن. لاحظ التكتم، لاحظ يفتح الباب للفقير والسائل، يقول له: بس تخلص شنو فأعلمني. احنا للأسف بعضنا إذا ساعد، أولا لازم بالمكتب وبالشركة ومر للمسجد ومر لمدري وين بالديوانية، حتى ما مشكلة بعض يساعد لكن ما يقدر يتكتم بالعطية. لا، وإذا انطال الفقير: مو أشوفك، مو تجيني. هاي الإمام يقول: استنفقها على أهلك وعيالك، فإذا نفذت فأعلمني، بس تخلص ارجع لي. أنا حسبتها هاي ال 300 دينار تساوي بفلوسنا 300 دينار ذهب تساوي 27,000 دينار، يعني تقريبا 100,000 دولار. حسبت لك اياها بالدينار وبالدولار تقريبا، ها ما دا اعطيك رقم دقيق، انا مو صراف، لكن تقريبا قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، وانت تدري ارتفاع الذهب في زماننا، الغرض هالحوالي يساوي. هذه عطايا. اقرا في تعطايا موسى بن جعفر، شوف ابو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين يقول: كانت صرر موسى بن جعفر مثلا بين الناس، يضربون بها المثل، كفاية الطالب، عمدة الطالب. شوف شوف الفصول المؤمة لابن الصباغ المالكي يذكرون أشياء عجيبة. يقول: كان الناس يقولون: عجبا لمن وصلته صرة موسى فشكى القلة. الناس يقولون عجيب اللي حصل صرة موسى، موسى بن جعفر، ويشكو القلة، يعني إذا حصل يطلع فوق يصعد. الصرر مباركة، إذا انطاها الأحد بعد لا يشكو قلة أو فقرا. أنا حقيقة كنت أبحث هالمعنى قبل سنين في تراث الإمام، وجدت في بعض الروايات أكو: وكانت صرره تتراوح بين 200 و 400، يعني لو تخلي معدل كانت معدل الصرر شقد؟ 300، لأن أكو في التاريخ كانت صرره تتراوح بين 200 و 400، 200 إلى 400، يعني المعدل يطلع 300. الغرض هذا عطاياه، مر بخلقه، مر بعبادته. المفيد يقول عنه: كان أفقه الناس وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم صوتا به، وكان إذا قرأ القرآن بكى، وبكى كل من استمع لتلاوته. ما كان تقرأ في تراثه، إذا قرأ القرآن قرأه حزنا فبكى وبكى كل من استمع. اليوم صايرين يقروا لي القرآن على طريقة الأطوار، تقول لي غني. ها للأسف أكو بالرواية: نزل كتاب الله حزنا، طريقة حزينة. لهذا من كان يقرأ النبي الآيات على أصحابه تذرف عيناهم الدموع، اليوم يقرأ القرآن وتشوف يطوح برقبته يعني ما عنده أي نوع من الحزن، أي نوع من الرقة والخشية والخشوع، ما تشوف، تقول عنه مطرب للأسف. لكن تقرأ في حياة موسى بن جعفر يقرأه حزنا، بكى وبكى كل من استمع إليه. شوف عبادة، شوف أريحية. هذه العبادة اللي وصل بها الحد أيها الأخوة، اللي حتى هارون طبعا سجن الإمام سجون عديدة، اسمحوا لي بمحاضرة واحدة شقول، لما أخذ الإمام من المدينة ألقاه في سجن ابن عمه والي البصرة عيسى ابن جعفر، جعفر ابن أبي جعفر المنصور، هو هارون ابن المهدي، المهدي ابن المنصور. طبعا هذا المهدي اسمه محمد المهدي، اللي المنصور ادعى المهدوية، قال هذا ابني محمد المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا، أبو هارون ابن المنصور. حتى تعرف الطغاة ماكو شيء ما سووه، مثل ما ملا عمر سمى نفسه أمير المؤمنين في أفغانستان، ها؟ مثل بعض الطغاة سمى نفسه ملك ملوك أفريقيا، طلع لا أفريقيا ولا شو اسمه. الحاصل تقرأ هذا لما سجن الإمام عند عيسى بن جعفر في البصرة، بعدين طلب منه تصفيته واغتياله، رفض عيسى بن جعفر، قال له هذا ابن رسول الله، تلوث ايدي بدمه، انا ما اذا تقول لي ثاني مرة تدس اليه السم اطلق سراحه. فخشى ان يطلق سراحه، اخذ من البصرة هارون وسجنه عند الفضل البرمكي، بعدين اخذه وسجنه عند الفضل ابن يحيى البرمكي، اثنين، اكو الفضل البرمكي اكو الفضل ابن يحيى البرمكي. بلغه ان الفضل ابن يحيى يرخي على الامام ما يقيده في السجن، اخذ الفضل ابن يحيى فضربه 100 صوت. التهمة ليش فك اغلال موسى بن جعفر في السجن، وهذا كان برمكي، لولا وساطة ابوه وساطة ابيه يحيى البرمكي كان قتل. الحاصل هذا ثالث سجان، اذا عندك عيسى ابن جعفر في البصرة، عندك الفضل البرمكي، الفضل بن يحيى، بعدين اخذه فاعطاه الى سجان اخر يدعى السندي ابن شاهد. وهذا الرجل اقرأ تاريخه، كان مجوسيا فاسلم وصار ناصبيا. لهذا ترى فقهاءنا حتى يعني اكثر من فقيه بهالايام اسمع منهم من مراجع التقليد، ما يجوز تعطي رأي وصوت الى ناصبي، انطي الليبرالي علماني ما يخالف، اذا انت مضطر وصرت بين امرين، بين ليبرالي علماني او واحد من ذولا، ما يجوز تعطي لذولا صوتك، ترى هذا حكم شرعي. اكثر من فقيه بالنص انطيك هاي الكلمة، ما يجوز، لان هذا يرى حقيقة في ممارساتنا وشعائرنا كلها كفر وشرك، ومتى تتاح اليه الامور يرى يعني كثير. سما انت اعرف الغرض، هذا كان مجوسيا فاسلم وصار ناصبيا. لو باقي مجوسي يمكن اهون يعني، لان صار ناصبي في كل يوم كان يشتم عليا وفاطمة، يعرض الإمام للتعذيب. عمي العبارة في زيارة الإمام ترى تخمش القلوب، السلام على المعذب في قعر السجون. يأسفني أقول هالكلمة، كان الإمام يعرف أوقات الصلاة، روحي لألفداء من أجزاء القرآن، مقسم القرآن يقرأ أجزاء أجزاء أجزاء، من خلال هاي الأجزاء يتعرف على أوقات الليل والنهار، لأن كان في الطوامير. تتعرف الطامورة شنو؟ شايف البئر، الجليب، البئر تدخل مثلا 12-15 متر بالأرض بشكل شنو؟ عمودي، مو صحيح؟ تنزل للأرض، بعدين من هناك يحفر 10 متر بشكل أفقي، هناك يصنع غرفة، هاي يسموها طامورة، يعني حرف L بالانجليزي تقريبا، هالشكل يحفر مثلا 10 متر، بعدين 10 متر بشكل افقي هناك يصنعون غرفة. والامام ما كان في طامورة، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق الحديد بأبي وأمي. شوف الإمام شنو قاسها، انتهى الوقت. كان ودي أذكر أمور كثيرة بأبي وأمي. هذا اللي كان يدعو وتسمع في دعاء: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت، فلك الحمد أي رب. وكان أحيانا يدعو: يا محسن قد أتاك المسيء. أحيانا يدعو: قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو والتجاوز من عندك. سمع الإمام في بعض سجوده يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. آخر أيام سمع يدعو بهذا الدعاء: يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، يا مخلص الطفل من بين مشيمة ورحم، يا مخلص اللبن من بين رفث ودم، خلصني من حبس هارون. لأن هذا كان السندي يعرض الإمام للتعذيب الجسدي والنفسي. روح إلى الفداء حتى قضى نحبه شهيدا مسموما في سجون هارون ببغداد. في قصة طويلة أخبروا أبا العتاهية وغيره، قالوا له: يطلق سراحه يوم الجمعة. يقول: رحت أبلغت الشيعة ببغداد، فتجمعوا عند جسر الرصافة يوم الجمعة كلهم منتظرين مثل ما وعدت السلطة بإخراج الإمام وإطلاق سراحه عند جسر الرصافة. يقول: تجمعت وأخبرت الشيعة، طرقت أبواب بيوتهم واحد واحد. يقول: فذهبنا إلى جسر الرصافة نتوقع خروج الإمام، وإذا بجنازة يحملها 4 من الحمالين. يتقدم أم السندي ابن شاك يقول: هذا إمام الرافضة. يقول: حين وضعوا النعش على جسر الرصافة ما حد اجى لدفن الامام، بقوا حيرانين يتصورون اذا اجوا الى دفن الامام ربما يتعرضون الى شيء من قبل السلطة. يقول: واحد طبيب نصراني اجى نظر في كف الامام في عينيه، قال: ألي هذا الرجل من عشيرة؟ قلت: بلى. الراوي يقول: قلت له: نعم. قال لي: إذا كانت له عشيرة فلتطالب بدمه، إنه رجل مسموم. وإذا برجل يدعى سليمان من بني العباس، هذا شاف نعش من أعلى القصر على الجسر، نزل قال: لمن؟ قال له: هذا ابن عمك موسى بن جعفر، هذا علوي من أبناء عمكم، يقال دعا بالشرطة الحشم اللي عنده أخذ النعش. يقال: غسل مولانا الكاظم، تبرع هذا الرجل بكفن كتب عليه القرآن كله، كل القرآن مكتوب على الكفن، قيمته كذا 1000، تبرع به لابن عمه موسى بن جعفر. هنا أحد الموالين يصوغ هالمعنى هذا، يقول للإمام الكاظم: سيدي حصلت على كفن، حصلت على مغسلين، لكن أين أنت من جدك الحسين بكربلاء؟ لن من القصور نشرف سليم أمان، نعش باب الحوايج لا حلوبان. قال لها: الجنازة ما لأغوان، غريبة وما ورا ناس يمشون. قالوا لغريبة لم بينين، لا لكن بالمدينة علي بعيدين. ابن عمك الكاظم قال: هالحين انزلوا واخذوا نعش ولا تخافون. اجركم الله. الحسب والنسيب لسليمان جابه. الحسب والنسب لسليمان جابه، اعلم وسود عجت عروق النجاب. اويل بس الحسين ما بين قراب، غسلونا ويجف نو ما غسلوه ولا لفوه في كفني يوم الطفوف ولا مدوا عليه رده. يا الله اكتبنا من أنصارهم، اكتبنا من أعوانهم يا الله، من علينا بدعائهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة. الأحبة القائمون على هذا المأتم الشريف المبارك، والحاضرون والحاضرات، والسامعون والسامعات، ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء، ربي اشف مرضاهم، فرج عن كرباتهم، اقض حوائجهم يا الله، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.